بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، إذا اختلاط أهل الخير بأهل الشر فساد. وهذه واحدة من الحكم التي من أجلها سن الله عز وجل تلك السنن الكونية من الابتلاءات، فيبقى أهل الخير ما يروحوش يختلطوا بأهل الشر بمزاجهم بقى. يبقى إذن تلك المفاصلة مطلوبة، وتلك المباينة مطلوبة، ماشي. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص ولا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. يعني كل ذلك وإن أجراه الله على أيدي البشر، إلا أنه من جملة البلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. المعنى اللي قلناه لكم، مش فاكر بقى في الدرس ده ولا التاني، فكرة إنك ما في فعل البشر ترى فيه فعل الله عز وجل. قال: والأنفس، وناقص من الأموال والأنفس، أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات، أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. هذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها، فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. واحدة من المعاني التي إذا فكرت فيها صبرت، إنك تتفكر أنك إذا جزعت وخرجت إلى ما لا ينبغي وما لا يرضيه وما لا يرضي الله عز وجل، لم تندفع عنك المصيبة بذلك. يعني أنت عاد فكر كده، المصيبة نزلت، لو جزعت وقعدت تقول كلام غلط وكلام يؤخذ عليك وكلام تحاسب عليه وتأثم به، يعني لما هتعمل كده المصيبة دي هترتفع؟ يعني فكر كده، هترتفع يعني بالكلام اللي أنت هتقوله ده، ولا بالضجر، ولا مش هترتفع، مش كده؟ لكن مع بقائها ووجودها فاتك الثواب، بل وربما حصلت الوزر. قال: وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب، فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. الصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره، قالوا: إنا لله، أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعبده من نفسه. ثاني، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم، يعني لو كان هو يبقى الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. يعني المفروض إنك مهما وقع لك من تقدير الله عز وجل رضيت به. ويمكن كنت بقول لكم كلمة اللي منكم يعني معانا من زمان، بحيث إنه لو اتقال لك لو رجع الزمن تختار اللي حصل ده ولا تختار الحاجة اللي انت كان نفسك فيها، تقول لا اختار اللي حصل. هو ده معنى انك سلمت امرك له سبحانه وتعالى ورضيت بقدره وعلمت ان قضاءه وقدره سبحانه وتعالى هو الانفع لك. يعني احد كان في دماغه واحد عاوز يتجوز واحدة معينة، واحدة عاوزة تتجوز واحد معين، واحد عاوز شغلانة بعينها، واحدة عاوزة تدخل كلية معينة إلى غير ذلك، واحد عاوز عيال، واحدة مش عايز عيال، أي حاجة. ثم قضى الله عز وجل خلاف ما تشتهيه أنت، خلاف ما تشتهيه أنت. معنى إنك واثق في قدره وقضائه سبحانه وتعالى وإنك راضي به، معنى إيه؟ إنه لو قعدت بينك ونفسك في لحظة صدق وقلت لو لم يكن ما كان، ها ترضى يكون دخلت الكلية اللي نفسك فيها؟ ترضى تكون اتجوزت البنت اللي نفسك فيها؟ تقول لا مرضاش. طالما ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك فهو الخير. فاهمين دي يا شباب؟ هو ده الخير خلاص، وإن كان خلاف هواك. ماشي، صعبة دي ولا سهلة؟ سهلة لمن عرف ربه سبحانه وتعالى، عرف رحمته ولطفه بعبده ومحبته لأهل الإيمان وإجراءه للأمور على وفق مصالحهم. هتلاقيه كده بقى، محتاجين نفكر في المعاني دي. قالوا: إنا لله. قال: فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر. إنا لله ملك له، يتصرف فينا كيف يشاء، كما يتصرف مالك الشيء في الشيء. يحطك هنا تتحط هنا، يشيلك من هنا، تتشال من هنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمهما كانت مصيبتك فالدنيا كلها إلى زوال، والملتقى عند الله، وإنا إليه راجعون. يبقى معنى إنا إليه راجعون فيه معنى زائد، وهو التذكير بيوم الميعاد، بيوم القيامة، إن في يوم قيامة. فمهما ظلمت هنا، ومهما ضيق عليك هنا، ومهما حرمت ما تتمناه هنا، فإنا إليه راجعون. في يوم قيامة ما ذكر في ضيق إلا وسعه، وما ذكر في واسع إلا ضيقه، الموت. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة، ورحمة عظيمة. ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون، وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين، وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الأجر. ويعلم حال غير الصابر، أو يعلم مثلا حال غير الصابر بضد حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب. ثم قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم. ليه بقى يا شباب؟ لأنه لا جناح ده فيه معنى الإباحة، مش كده؟ يعني كأن المعنى يعني مفيش مشكلة إنك تطوف، ده المعنى لا جناح، يعني مفيش مشكلة إنك تطوف. فواحد يقول: والله أنا أفهم من نفي الجناح الإباحة، وهو كذلك فعلا، يعني هو كذلك لغة وشرعا، نفي الجناح يدل على الإباحة، لكن السياق بيكون من المقيدات، سواء السياق النص يعني أو سبب النزول، سبب النزول. فده مهم جدا، عشان كده يا جماعة التفسير مش أي حد يتكلم فيه، وأسباب النزول مهمة جدا جدا في فهم القرآن. إن هذه الآية لو من غير سبب النزول هنفهمها كده: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا بأس أن تطوف بهما. أي واحد يقول: خلاص لا بأس، أنا مش عاوز أطوف بينهم، نقول: والله النص يحتمل هذا فعلا، ما تطوفش خلاص، وهذا غير مراد من النص قطعا، ماشي. وإنما سبب النزول كما ذكر هنا الشيخ رحمه الله أنه كان عندهم بتعبد الأصنام، فكأنهم تحرجوا من الطواف بينهما أو السعي يعني، فأخبر الله عز وجل أنه لا جناح عليكم في السعي بينهما وإن كانت الأصنام تعبد عندهما. فهمت دي؟ ماشي. يعني كأني بالضبط يا جماعة، بالضبط كده عشان تفهموها يعني. يعني واحد بنقول له ايه، مفيش مشكلة تصلي في الحتة دي مثلا، لا بأس، لا بأس انك تصلي هنا. ده مش معناها ان الصلاة مش واجبة، لا. مفهوم؟ طيب. قال: ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة، يعني ممكن تطوف بالبيت كما يحلو لك، إنما في ما تروحش تسعى، ما تقولش أنا عاوز أسعى بين الصفا والمروة النهاردة، لا. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه. وقوله: ومن تطوع، أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. يبقى الموضوع مش جات على دماغي حاجة فبعملها. بعض الشباب وبعض النساء أنا بيبعتوا أسئلة تحمل هذا المعنى، جه في دماغي حاجة فهعملها، قاعدين بنعمل جلسة تدبر. طب ده أنتوا مؤهلين لده؟ ما هو وكم من مريد للخير لا يبلغه، مش كده؟ او اي بقى اي حاجه تانية، سواء بقى كان هنقول انها بدعه او ما تنفعش لفقد شرط، زي شرط العلم مثلا، هتقولوا في كتاب الله بغير علم، تقولوا قاعدين جلسه تدبر، تدبر مين؟ طب انتوا ايه، احنا فاهمين لغه ولا فاهمين اصول الدين اصلا؟ نتدبر بقى ونشطح بعيد عن اصول الدين وعن اللغه وعن فهم العلماء، مفيش كده. او اي بدعه بقى يعني، دي مش بقى دي ممكن ما تكونش بدعه لكن فقد الشرط العلمي، يعني ان الناس ما عندهاش علم انها تقعد تعمل ده. فكم من مريد للخير لا يبلغه. ماشي. طيب. قال: فان الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا، احنا فين؟ قال: فإن الله شاكر عليم. الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته صلوا على النبي، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى، وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش كتم ما أنزل الله وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله، أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله، وعن هذا في الحديث. فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يطمسها ويعميها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا، أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها. فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، لأنه التواب أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا. الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة، فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما، هذا حكم التائب من الذنب. وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. خالدين فيها أي في اللعنة أو في العذاب، والمعنى يعني متلازمان. عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها يعني في اللعنة، أو خالدين في النار مثلا في العذاب، والمعنيان متلازمان. لا يخفف عنهم العذاب، بل عذابهم دائم شديد مستمر، ولا هم ينظرون أي يمهلون، لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو ولا مثل ولا نظير أو ولا مثل ولا نظير، ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرض بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوق من تراب برب الأرباب، وأن يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. في هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدين على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية نبتدي بها المرة الجاية إن شاء الله. وقبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.